أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. كان الحديث في المسألة 12، وقلنا أن هذه المسألة الطويلة نقطعها إلى 3 مقاطع. انتهى المقطع الأول الذي كان مربوطا بأصل أنه هل يجوز للمشتري للعامل أن يشتري على ذمة المالك ثم يفي من المال أو لا يجوز. قد ذكرنا أن وجه المانع وعدم الجواز يمكن أن يكون تارة من ناحية عدم الإذن من قبل المالك، وهذه جهة من البحث صغروية، وأخرى من حيث أنه حتى لو أذن هل تكون المضاربة حينئذ صحيحة أو لا تكون صحيحة، فيما إذا اشترى بالذمة ووفى من المال بذمة المالك ووفى من رأس المال الخارجي. وقد تقدم البحث واتضح أن الصحيح على المبنى المختار هو صحة المضاربة، وأما على المبنى الآخر الذي يرى أن مقتضى القاعدة بطلان المضاربة إلا ما دل على صحته دليل وهو الروايات الخاصة، إثبات الصحة والاستدلال بها وبإطلاقها على شمول المقام مشكل على ما تقدم. الآن نأتي إلى المقطع الثاني في كلام الماتن. قال السيد الماتن بعد ذلك: ثم إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه، أحدها أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمته أي ذمة المالك من حيث المضاربة. هنا مقصوده في ذمة المالك من حيث المضاربة أي بمقدار ما يقتضيه عقد المضاربة من المأذونية في الشراء على ذمة المالك، بأن يقصد الشراء في ذمته ثم يدفعه من رأس المال مثلا ويفيه من رأس المال، وهذا لا إشكال في الصحة حينئذ بناء على القول بالصحة في المقطع السابق والبحث السابق، ولا كلام فيه. الثاني أن يقصد كون الثمن في ذمته في ذمة نفسه أي العامل، من حيث أنه عامل ووكيل عن المالك. أن يقصد العامل في الشراء بالذمة يقصد الشراء بذمة نفسه، لكن لا من حيث أنه أصيل، بل من حيث أنه عامل ووكيل عن المالك. ثم يقول: ويرجع إلى الأول وحكمها الصحة وكون الربح مشتركا بينهما على ما ذكرنا. هنا يقول هذا يرجع إلى الأول بحسب الحقيقة، حيث أنه يشتري من حيث كونه وكيلا عن المالك. إذن ولو كان قاصدا لذمة نفسه إلا أنه قاصد لذمة نفسه بما هو وكيل، وكأن ذمته منزلة بحكم الوكالة منزلة ذمة المالك، فإن الوكيل يده يد المالك، ذمته ذمة الموكل. فبحسب الحقيقة يشتري في ذمة الموكل بحكم التنزيل مثلا، فيشتري في ذمة الموكل الذي هو المالك. وهنا أيضا لا إشكال في الصحة بناء على ما تقدم من الصحة عند الماتن، إلا أن هذا الكلام في نفسه كبرويا محل إشكال، أنه يقصد الوكيل ذمة نفسه بما هو وكيل، فإن المال الذمي بإضافته إلى من عليه الذمة يتعدد، يختلف عن المال الخارجي. قوام المال الذمي بمن عليه الذمة، ولهذا لا بد من قصد ومن إضافة المال الكلي إلى ذمة المالك المعين، إلى ذمة معينة، لكي يكون مالا ذميا، وإلا لا يكون مالا. حينئذ ما يدعى من أن الوكيل ذمته تنزل منزلة ذمة الموكل، هذا لا دليل عليه، وإن كان كلاما مشهوريا. فلو أضاف المال الكلي الذمي إلى ذمة نفسه الوكيل أصبحت ذمته مشغولة لا ذمة المالك، والوكيل ذمته ليست مشغولة عن مال الغير، وإنما شغل الذمة يكون على الموكل لا على الوكيل. الوكيل حتى المفوض، فضلا عن الوكيل في إجراء العقد فقط، حتى المفوض يكون تكون ذمة الموكل مشغولا بالبيع والشراء في الذمة لا ذمة الوكيل. نعم الوكيل قد يكون مسؤولا، ذمته مشغولة بمعنى عهدته، مسؤولا عن إيصال مثلا الثمن أو المثمن المال الذمي إلى البايع، أما أن تكون ذمة الوكيل مشغولة بحيث لو لم يدفع الموكل أو يصح للبايع أن يأتي ويطالب الوكيل ولو مات مثلا تكون متخرج من تركته لأنه دين عليه، هذا غير صحيح. لا يوجد اشتغال لذمة الوكيل بما يعمله عن الموكل، فهو وكيل في أن يشغل ذمة الموكل، مفوض في أن يشغل ذمة الموكل للبايع، لا أن يشغل ذمة نفسه ويكون تكون ذمته منزلة منزلة ذمة الموكل، فإن هذا لا دليل عليه بحسب الحقيقة. فالشراء لا محالة يكون في ذمة المالك، فيرجع الثاني إلى الأول حقيقة أن يقصد كون الثمن في ذمته من حيث أنه عامل ووكيل، هذا لا معنى له إلا بناء على ذاك التنزيل الذي قلنا أنه لا دليل على مثل هذا التنزيل، وأنه تشتغل ذمة الوكيل وذمته منزلة منزلة ذمة الموكل. أي دليل على هذا؟ ولا يرتب آثار اشتغال ذمة الوكيل وحسب الحقيقة حتى في الموكل في المفوض. إذن فلا بد وأن يرجع الشراء في ذمته إلى الشراء في ذمة المالك لا في ذمة العامل، ومن حيث أنه عامل هذا لا يجعل ذمته ذمة المالك، بل من حيث أنه عامل ووكيل عن المالك يجعله مفوضا ووليا ووكيلا في أن يشغل ذمة المالك لا أن يشغل ذمة نفسه. ولعل هذا مقصوده حينما قال ويرجع إلى الأول، وإن كان ظاهر العبارة قد لا يناسب هذا، يناسب ذاك المعنى التنزيلي. نعم يعقل نحو آخر من اشتغال ذمة الوكيل مع كون الشراء للموكل، وهو بأن يقال أن المالك أن العامل يشتري المال للموكل وهو المالك بثمن في ذمة نفسه، يدفعه كأنه يدفعه من نفسه لكن على وجه الضمان للمالك وللموكل، فتشتغل أولا ذمة الوكيل للبايع، ثم بعد ذلك يكون المالك أيضا ضامنا لضمان الوكيل واشتغال ذمة الوكيل بناء على فرض صحة الشراء للغير بمال نفسه. وهذا بحث قرأتموه في المكاسب، هل يمكن أن يشتري الإنسان شيئا لغيره لكن بمال نفسه أو لا يمكن؟ فعلى القول بصحة الشراء للغير بمال نفسه حينئذ يمكن أن يأذن له المالك، يأذن للعامل أن يشتري للمالك المال بمال في ذمته وهو ضامن لذمته، فيكون هنا شغلان للذمة طوليان، أحدهما للوكيل، شغل ذمة الوكيل للبايع، لأن البايع باع الشيء، باعه بمال في ذمة الوكيل، وحيث أن هذا البيع في ذمة الوكيل، كان هذا الشراء في ذمة الوكيل كان للمالك وبأمر المالك وبضمانه، فيضمن المالك أيضا ما ضمنه العامل الوكيل، إلا أن ماتن يريد هذا المعنى بعيد أن يقصد هذا المعنى، وبهذا تكون هناك يكون هناك شراء اشتغال لذمة الوكيل حقيقة. ظاهر المتن أنه يريد التنزيل، كأنه يشتري في ذمته بما هو عامل ووكيل عن المالك، فتشتغل ذمته بما هو وكيل، وحيث أن ذمته بما هو وكيل نازل منزلة ذمة الموكل، فيكون بحسب الحقيقة ذمة الوكيل مشغولة موكل وهو المالك مشغولان، لا أننا قلنا أن هذا التنزيل لا دليل عليه ولا تساعده شيء من الأدلة، جرد تعبير. إذن فلا بد وأن يرجع، لو لم نرد تلك الحالة التي أشرنا إليها من الضمانين الطوليين واشتغال الذمتين الطوليين، لا بد أن يرجع قصد كون الثمن في ذمته بما هو وكيل عن المالك إلى أنه يشغل ذمة المالك بحكم وكالته بثمن في ذمة المالك في قبال ما يشتريه له، وهذا يرجع إلى الأول حقيقة، أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمة المالك، فلا يكون شقا ثانيا ووجها ثانيا. هذا ما يرجع إلى أصل هذا التشقيق إلى الوجهين. ثم يقول في هاتين الصورتين خب لا إشكال في الصحة، كما قال حكمها الصحة في الصورتين وكون الربح مشتركا بينهما على ما ذكرنا، هذا لو وفى من المال وكان فيه ربح. وأما إذا فرض التلف، يقول وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء، اشترى في الذمة في ذمة المالك بأحد هذين الوجهين، ثم أراد أن يوفي من مال المضاربة الخارجي الذي بيده رأس المال الذي بيده، تلف قبل أن يوفي، يقول كان في ذمة المالك يؤدي من ماله الآخر، حينئذ البيع صحيح والمضاربة أيضا صحيحة، وأترم هذا التلف تلف للمال الذي لا يكون العامل ضامنا له، لأن لا ضمان على العامل، وعلى المالك أن يؤدي الثمن حينئذ من أمواله الأخرى. فحكم السيد المعتن في هاتين الصورتين، حكم بأن بالصحة صحة البيع في الذمة على ذمة المالك بأحد هذين الوجهين، وصحة المضاربة وكون الربح مشتركا بينهما إذا كان الربح ولم يكن تلفون، ولو فرض التلف قبل الوفاء كان أيضا على المالك أن يدفع من ماله الآخر. وقع الاستشكال في هذا القسم الأخير، أنه لو تلف المال قبل أن يفي، رأس المال الخارجي قبل أن يفي، يكون البيع صحيحا ويكون على المالك أن يؤدي من ماله الآخر لأن ذمته مشغولة بالثمن للبايع. استشكل فيه تارة بإشكال كبروي وأخرى بإشكال صغروي، يعني تارة بإشكال من حيث أن هذا يكون مضاربة صحيحة ولو كان ربح مع هذا التلف، مع ذلك تكون المضاربة صحيحة والربح بينهما، وأخرى من حيث أنه هل أصل هذا البيع يكون صحيحا ومأذونا فيه من قبل المالك أو لا يكون مأذونا فيه ويكون باطلا منفسخا أو بحاجة إلى إجازة المالك. فهنا إشكالان لا بد من ذكرهما وبيان ورودهما أو عدم ورودهما. أما الإشكال الكبروي فهو مبني على البحث السابق، حيث يقال هنا أن هذا خارج عن حقيقة المضاربة، ما إذا كان قد تلف المال الخارجي وكان قد اشترى للمالك في ذمته قبل التلف ثم أراد أن يفي فلم فكان المال تالفا هذا شر ليس مضاربة واتجارا برأس المال فلا تشمله أدلة المضاربة فلا تكون مضاربة صحيحة بل لو كان يحتاج إلى إذن آخر زائد عن المضاربة لو أذن المالك وأجاز يقع له كله وتمام الربح له ولو لم يجز ورد فلا يكون هناك بيع صحيح هذا الإشكال الكبروي فحاصر الإشكال الكبروي أنه في هذه الصورة صورة التلف قبل الوفاء أدلة صحة المضاربة لا تشمل المقام وإنما تشمل أدلة الصحة أدلة المضاربة ما إذا كان المال غير تالفين واشترى في الذمة ووفى من المال أما لو كان اشترى في الذمة ولم أراد أن يفي بالمال من المال ولم يكن المال موجودا كان تالفا هذا خارج عن أدلة المضاربة أدلة صحة المضاربة فيحكم بالبطلان هذا الإشكال مبني كما أشرنا على القول بأن الأصل في المضاربة البطلان إلا ما ثبت بالدليل وشملته روايات المضاربة وعلى دعوى أن روايات المضاربة لا إطلاق لها للمقام لما إذا كان الشراء بذمة المالك مع تلف المال الخارجي الذي أعطاه والأمر الثاني من هذين الأمرين تقدم صحته أن روايات المضاربة لا إطلاق لها من هذه الناحية كما قلنا إلا أن الأمر الأول ليس بتام بمعنى أننا في المبنى خالفنا مبنى المشهور وقلنا بأنه يمكن تخريج صحة المضاربة على القاعدة أو ببعض الروايات المتفرقة التي نثبت بها صحة نكتة المضاربة وهو التمليك المعلق على الربح ونحو ذلك فمن لا يقبل المبنى المشهور يمكن أن يحكم بصحة المضاربة هنا لو كان هناك إذن من الجانب البحث الصغروي كان إذن من المالك بأن يشتري على ذمته ولو تلف المال فمن حيث الكبرى لا إشكال حينئذ لمن يرى أن المبنى الأصل الأولي مقتضى الأصل الأولي صحة المضاربة لكن حيث أن المشهور قالوا بأن الأصل الأولي فساد المضاربة خلافا للماتن فإن الماتن أيضا كان من القائلين بأن الأصل الأولي صحة المضاربة على ما تقدم لكن مشهور المحققين والمعلقين قالوا أن الأصل الأولي بطلان المضاربة إلا ما شملته الروايات ففي هذه المسألة حينئذ أشكلوا على الماتن وقالوا أن الروايات لا إطلاق لها لما إذا كان هناك شراء في ذمته ولم يفي من المال لأن المال كان تالفا حينما أراد الوفاء نعم لو كان المال موجودا رأس المال الذي دفعه المالك ووفى منه ولو كان الشراء في الذمة هذا مشمول للروايات ويكون صحيحا أما لو لم يفي وإذا أراد أن حين الوفاء وجد المال تالفا هذا غير مشمول للروايات لإطلاق الروايات فحكموا ببطلان المضاربة هنا بحيث حتى لو أذن المالك أو كان من الأول قد أذن في ذلك هذا لا يكون مشمولا للروايات فلا تكون مضاربة صحيحة بل يكون بيعا للمالك مأذونا فيه والربح لو كان ربحا فيه كله للمالك ونحن لنا إشكالان على هذا الكلام إشكال مبنائي أشرنا إليه وهو أن المبنى لا نقبله بل نقول أن صحة المضاربة في أمثال المقام على القاعدة ولا تحتاج إلى الروايات الخاصة الروايات لا إطلاق لها إلا أن مقتضى القاعدة ومقتضى الروايات الأخرى التي أشرنا إليها في بحث القاعدة تكفينا في إثبات الصحة هذا الإشكال المبنائي لكن هنا نريد أن نسجل على المعلقين إشكالا بنائيا وهو أنه لو قبلنا ذلك المبنى الذي بنوا عليه وهو أن مقتضى الأصل بطلان المضاربة مقتضى القاعدة بطلان العقود التي من قبيل المضاربة والمزارعة والمساقات ونحوها إلا ما أثبته الدليل والدليل وهي الروايات لا إطلاق لها لما إذا كان البيع في الذمة الشراء في ذمة المالك المال قد تلف بنحو لا يمكن أن يدفعه، بل لابد أن يدفعه المالك من مال آخر. الإشكال الثاني ها هو أنه لو قبلنا عدم الإطلاق في روايات المضاربة، صحة المضاربة لحال الشراء في الذمة، فلا ينبغي التفصيل بين الصورتين، بين صورة الشراء في الذمة والدفع من المال بلا قبل أن يتلف، بلا أن يتلف، وبين صورة الشراء في الذمة ثم حينما أراد أن يدفع من المال تلف المال فلم يمكنه أن يتلف. فإن روايات المضاربة إما أن تكون في مقام البيان من هذه الناحية فيها إطلاق للشراء بالذمة والوفاء من المال، أو لا تكون في مقام البيان كما لا تكون. إن قلنا بأن في مقام البيان من هذه الناحية فيها إطلاق، إذن فيشمل كلتا الصورتين من المضاربة، ما إذا كان قد أذن في الشراء في ذمته ثم حينما أراد أن يفي وجد المال تالفا، هذا أيضا مشمول لإطلاق الروايات المضاربة. وإذا لم تكن في مقام البيان من هذه الناحية كما لا تكون، فكما لا إطلاق لها لصورة التلف قبل الوفاء، تلف المال الخارجي قبل الوفاء مع كون الشراء في الذمة قبل أن يتلف المال، كذلك لا إطلاق لها لما إذا كان المال غير تالف والشراء في الذمة. إذ الشراء في الذمة إما أن يصدق عليه أنه شراء بمال المضاربة أو لا يصدق عليه. إن كان لا يصدق عليه فلا يصدق عليه في الحالتين كما لا يصدق، فإنه قلنا بالأمس أن هذا ليس شراء بالمال الخارجي بل شراء بمال آخر في ذمته، سواء وفاه بالمال الخارجي أو لم يوفه بالمال الخارجي، عمدا أو لتلف المال وفواته. فإذا التفصيل غير في غير وجيه. إما أن نلتفت إلى هذه النكتة أن روايات المضاربة قد ورد فيها عنوان الاتجار برأس المال، أي الشراء بنفس رأس المال والشراء بالمال الذمي حتى لو كان المال الخارجي موجودا ليس شراء برأس المال. إذن فكما لا إطلاق للروايات لروايات المضاربة للشراء في الذمة ذمة المالك ثم إذا أراد أن يفي فتلف المال قبل الوفاء، كما لا إطلاق لهذه الحالة، لا إطلاق لما إذا كان المال باقيا، فإن بقاء المال لا أجعل ذاك الشراء شراء بالمال، الوفاء الخارجي من المال لا يجعل ذاك الشراء شراء بالمال بعد أن كان المال الخارجي ليس هو الثمن، وإنما الثمن عبارة عن ذاك المال الذمي في ذمة المالك. إذن فالتفصيل في غير محله، إما أن نلتزم بالصحة صحة المضاربة في الصورتين، أو نلتزم ببطلان المضاربة في الصورتين، أي كما إذا تلف قبل الوفاء لا تكون المضاربة صحيحة، بل حتى لو كان إذن من المالك فهو بضاعة لا مضاربة، لو كان المال موجودا أيضا كذلك وهي في منه أيضا هذه بضاعة وفاه من ذاك المال، وليس هذه اتجارا وشراء بمال المضاربة لكي يكون صحيحا، فلا تكون المضاربة صحيحة في الصورتين. فالتفصيل الذي هو ظاهر المعلقين في المقام في غير محله، إما نختار ما اختاره الباطن من الصحة في صورته كما هو الصحيح ولو من باب مقتضى القاعدة، أو إذا ما اخترنا ذلك ينبغي أن نختار البطلان في صورتين أيضا كما اختاره بعض المحققين بعض المعلقين، حيث اختار البطلان حتى في صورة الوفاء وعدم التلف إذا كان الشراء بالمال الذمي في ذمة المالك. هذا الإشكال الأول الكبروي وجوابه. المهم الإشكال الثاني الذي سجله أكثر المعلقين أيضا على الماتن، وهو أنه هنا أساسا لا يكون هذا الشراء مأذونا فيه، فلا يقع صحيحا حتى بعنوان البضاعة لا بعنوان المضاربة، لا يقع الشراء في ذمة المالك صحيحا حتى للمالك مع كون كل الربح له لو كان ربحون. لماذا؟ لأنه لا إذن من المالك، لا يوجد هنا يوجد بيانان حينئذ لإثبات بطلان البيع وعدم صحته، بيان ذكره جملة من المشهور أكثر المعلقين أنه هنا المالك ليس يأذن في أن تشغل ذمته، في أن يشغل العامل ذمته بمال آخر زائد عن مال المضاربة، وإنما أذن للعامل أن يتجر بمقدار مال المضاربة، بحيث لو تلف فلا يكون على العامل مالك شيئا، لا أنه يأذن له في أن يشغل ذمته بأكثر من مال المضاربة. فإطلاق عقد المضاربة لا يقتضي أكثر من الإذن في الشراء ولو في الذمة، لكن بنحو يوفى من المال الخارجي، لا بنحو حتى لو تلف المال الخارجي، بحيث يكون ذمة المالك مشغولة بهذا المال بالثمن للبايع زائدا على فوات المال الخارجي وتلفه عليه، هذا لا يرضى به المالك، على الأقل لا دال على رضاه وإذنه بذلك. وعقد المضاربة إذن في الاتجار والشراء بمقدار مال المضاربة لا أكثر من مال المضاربة. فمن أين يستكشف إذن من قبل المالك بأن يشترى له بمال في ذمته زائدا على المال الخارجي الذي تلف حتى يكون ملزما بالأداء من ماله الآخر؟ فأصل هذا الشراء حينئذ ينكشف أنه كان شراء فضوليا غير مأذون فيه، فإن ما ذكر فيما سبق وقبله المعلقون أيضا من أن إطلاق عقد المضاربة يقتضي جواز الشراء في ذمة المالك والوفاء من المال، ذاك لا يقتضي أكثر من هذا المقدار، أن يأذن المالك في أن يشترى له على ذمته بنحو يدفع من المال مقيدا بأن يكون الدفع من المال، بحيث لو لم يدفع من المال وتلف المال لا يأذن حتى بالشراء في ذمته، فيأذن بالشراء في ذمته مشروطا بأن يكون الوفاء أيضا من المال. فإذا لم يفب من المال لأن المال قد تلف لا إذن حتى من أول الأمر، لا إذن بالشراء في ذمته، إذن فيكون هذا الشراء شراء غير مرضي وغير مأذون فيه من قبل المالك، فيحتاج إلى يكون فضوليا يحتاج إلى إذن المالك، فلو أذن فهو يكون له ككل بيع فضولي على ذمة شخصين أو شراء فضولي على ذمة شخصين، فيكون حينئذ بإجازته صحيحا. هذا بيان. بيان آخر ذكره بعض الأعلام، قال بأنه الشراء المأذون فيه والشراء الذي أوقعه المالك العامل إنما هو الشراء على ذمة المالك، المال الكلي لا الكلي المطلق بل الكلي المقيد بأن يوفى من المال الخارجي، إذن فالثمن هو الكلي الذي يوفى من المال الخارجي من هذا المال بهذا القيد، لأن ما أذن به المالك من الشراء في ذمته بهذا المقدار لا أكثر، هذا المقيد. وحينما يتلف المال الخارجي يتعذر حينئذ دفع الثمن، لأن الثمن عبارة كان عن لم يكن كل مال كلي وذمي، بل المال الكلي المقيد والمشروط بالوفاء من هذا المال الخارجي، فإذا تلف المال الخارجي تعذر تسليم الثمن وتلف الثمن، فإذا تلف الثمن دخل تحت كبرى تلف أحد العوضين قبل قبضه من مال مالكه الذي يؤدي إلى الانفساخ والحكم البطلان وانفساخ البيع، فيحكم ببطلان البيع وانفساخها لا بصحتها حتى بالإجازة، بعد لا تصح حتى بالإجازة من المالك، إذ هنا لا وجود للثمن وتلف الثمن، إذ الثمن كان هو الكلي المقيد بالعين الخارجية بالوفاء بالعين من العين الخارجية، فإذا تلفت العين الخارجية إذا تلف ما هو الثمن وهو المقيد بهذا القيد، فإذا تلف دخل في تلف العوضين قبل القبض، تلف أحد العوضين قبل القبض يوجب البطلان والانفساخ كما قرأتم في بحث المقاصد. إذن فيحكم بالبطلان هنا من باب قاعدة تلف أحد العوضين قبل قبضه يوجب البطلان، فلا يكون صحيحا حتى بالإجازة من قبل المالك، يكون أدون من البيع الفضولي، فإن بيع الفضولي يكون حينئذ صحيحا بإجازة مقابل للصحة، هذا لا يقبل الصحة أيضا. هذا أيضا البيان الثاني. إذن فحاصل الإشكال الصغروي هو أنه لا إذن من المالك بالشراء في ذمته بنحو بحيث لا يوفى هذا المال الذي على ذمته من المال الخارجي، هذا غير مأذون فيه. فإذا لم يكن مأذون فيه بحكم البيان الأول يكون من الفضول بحاجة إلى إذن وإجازة، بحكم البيان الثاني يكون البيع منفسخا أصلا وباطلا بتلف هذا المال. هذا الإشكال الثاني بتقريبيه. ومن هنا لعل الكل علقوا على المد أن هذا غير صحيح، أن المالك يؤدي من ماله الآخر لا موجب له، لا يلزم المالك بالأداء بالمال الآخر إذ لم يأذن المالك للعامل بأن يقوم بهذا العمل، بأن يشغل ذمته زائدا على المال الخارجي الذي دفعه له، لم يأذن له. إذن فلا يكون هذا كهذا الكلام صحيحا. وكأنه أصبح هذا الإشكال من الواضحات على السيد الماتين المسلمات، إلا أن الصحيح أن هذا الإشكال غير وارد أيضا على السيد الماتين، وأنه هناك جواب عليه صحيح فني والحق مع السيد الماتين سوف يأتي إن شاء الله في هذه الليلة الثلاثاء والأربعاء الليلة القادمة إن شاء الله.